لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني.
أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مبادئ العلوم. هذا البرنامج الذي يستضاف فيه عددا من العلماء والمتخصصين لنستعرض وإياهم أهم مبادئ كل علم من العلوم، كل في تخصصه، نتعرف على تعريف العلم وموضوعه وواضعه ومستمده، وأهم المسائل التي تبحث فيه، وحكمه وفضله وثمرته، وأهم الكتب والمنهجية التي يحتاج إليها طالب العلم، مع بيان المعوقات التي قد تعترضه في سبيل طلب هذا العلم. هذا البرنامج يحتاج إليه الطالب المبتدئ ليضع خطاه ثابتة راسخة في هذا العلم، كما يحتاج إلى استحضار هذا المنهج وهذه المبادئ الطالب المتمكن في مشواره العلمي. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سأتحدث وضيفي الكريم عن مبادئ علم التجويد. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، المشرف العام على شبكة التفسير والدراسات القرآنية. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فحياكم الله شيخ عبد الرحمن.
الله يحييكم، الله يرزقكم.
الترحيم وصل لكم أيها الأحبة أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم. ويسرني في بداية اللقاء أن أضع تعريفا يسيرا لضيفنا الكريم. كما ذكرت آنفا، هو المشرف العام على شبكة التفسير والدراسات القرآنية، أيضا أستاذ مساعد بقسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد رحمه الله. حصل على تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي في مدينة النماص، ثم حصل على البكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود سابقا وجامعة الملك خالد الآن. حصل على الماجستير في عام 1419، وكان عنوان الرسالة جهود ابن فارس في التفسير وعلوم القرآن. ثم حصل على الدكتوراه في عام 1425، وكان عنوان أطروحته الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم. لضيفنا الكريم العديد من المساهمات الشعرية والأدبية والعلمية، لعلنا بإذن الله عز وجل نحظى بالفائدة والمتعة في هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم. قبل أن أدخل في محاوري، يسعدني أن أرحب بتواصلكم عبر موقع هذا البرنامج وعبر المنتدى لهذا البرنامج على منتديات الصف، وعلى موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. فمرحبا بكم ومرحبا بتواصلكم. الشيخ عبد الرحمن، أرحب بك مرة أخرى فحياكم الله.
الله يحييكم جميعا.
قبل أن أدلف إلى هذه المحاور المبادئ التي بين يدي، لعل هذه الحلقة تكون بداية الحديث عن علوم القرآن، فحبذ الشيخ لو مهدنا بمقدمة يسيرة عن أهمية هذا العلم بجميع يعني أنواعه، ومنها علم التجويد الذي هو محور حديثنا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على.
حياكم الله أخي معمر، حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات. علوم القرآن الكريم هي أشرف العلوم على الإطلاق لتعلقها بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويحتل علم التجويد مكانة قريبة جدا من كتاب الله لتعلقه بألفاظ القرآن الكريم، فهو من أخص علوم القرآن الكريم وأقربها. وعلوم القرآن الكريم علوم متشعبة، ولذلك أصبح هذا المصطلح، وهو مصطلح علوم القرآن، مصطلحا لعلم قائم بذاته يتناول فيه المؤلفون والعلماء الذين كتبوا فيه كثيرا من المسائل، بعضهم أوصلها إلى 130 علما، وبعضهم أقل وبعضهم أكثر. من هذه العلوم علم التجويد الذي نحن بصدد الحديث عنه، وأرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لبيان أهمية هذا العلم وأهم مسائله.
اللهم أمين. قبل يا شيخ أن نبدأ في المحاور يذكر المشاهدين الكرام بأن هذه الحلقة ستتضمن بإذن الله عز وجل عرضا إلكترونيا عن أهم المصنفات وعن مكانة هذه المصنفات في علم التجويد، لكن لعلي أبدأ بالمحاور ثم أترك النصف الأخير من هذه الحلقة لهذا العرض الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مفيدا ونافعا. الشيخ عبد الرحمن، من خلال مقدمتكم أشرتم إلى العديد من المبادئ، لعلي أرتبها فقط ترتيبا، فنبدأ شيخ ببيان التعريف أو المقصود من علم التجويد.
لا بأس. التجويد أخي العزيز في اللغة هو التحسين.
جميل.
التجويد في اللغة هو التحسين والتكميل والإتقان.
نعم.
ولذلك قال أبو عمرو الداني رحمه الله: إن التجويد مصدر جودت الشيء تجويدا، ومعناه انتهاء الغاية في الإتقان وبلوغ النهاية في التحسين.
جميل.
هذا هو معنى التجويد في اللغة.
نعم.
أصبح هذا المصطلح خاصا بهذا العلم الذي هو علم التجويد.
نعم.
فعرفه العلماء بتعريفات كثيرة متعددة، تكاد تجد في كل كتاب من كتب التجويد تعريفا مختلفا عن التعريف الآخر من حيث الألفاظ، أما المضمون فهو يكاد يتفق. ويمكن أن نقول في تعريف التجويد اصطلاحا: هو تلاوة القرآن الكريم كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء كل حرف حقه من الصفات اللازمة له ومستحقه من الأحكام المترتبة التي تنشأ عن تلك الصفات. ويمكن أن يضاف إلى التعريف أيضا مع مراعاة مواضع الوقف من غير تكلف.
تمام.
نأتي إلى شرح مثل هذا التعريف أخي العزيز، فنقول: إذا كان الحرف مفردا، إذا كان الحرف مفردا فإنه يلزمه صفات.
جميل.
ويلزمه أن يخرج من مخرجه الصحيح.
تمام.
إذا كان مفردا. فتقدم هذه المسائل من مسائل علم التجويد، فيقال: إذا كان الحرف مفردا فإنه يعنى بصفاته وبمخارجه، صفاته اللازمة له كالشدة.
تمام.
والجهر والاستفال والإطباق ونحوها. فإذا تركب هذا الحرف مع غيره من الحروف راعينا عند ذلك أحكاما جديدة مستحقة.
أين.
يستحقها هذا الحرف عندما تركب مع غيره من الحروف، مثل الترقيم الترقيق ومثل التفخيم ومثل الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء وبقية مسائل علم التجويد. ومن مجموع الجمل تظهر الحاجة إلى علم الوقف. وعلم الوقف والابتداء ليس في الحقيقة من صميم علم التجويد، ولكن درج العلماء على جعل المسائل الأساسية من مسائل الوقف من ضمن مسائل علم التجويد، لأن القارئ يحتاج إلى أن يتعلم علم الوقف والابتداء حتى يقف على المعنى الصحيح في أثناء في قراءته.
جميل جدا. إذن يا شيخ، عندما نقول إعطاء الحرف حقه ومستحقه، تكون العبارة الأولى حقه إشارة إلى الصفات الثابتة
اللازمة للحرف،
بينما مستحقه
هي الصفات التي تطرأ وتنشأ
من خلال التركيب.
من خلال التركيب.
جميل جدا. بالنسبة شيخ لاسم التجويد، لعلي أدخل المبدأ الثاني، هل كان معروف منذ زمن نزول القرآن الكريم أم أنه استحدث بعد ذلك؟
ورد في وصف القراءة، في وصف إتقان القراءة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين كثير من الصفات، دعنا نستعرضها معا.
جميل.
من الصفات التي وردت في وصف القراءة الجيدة المتقنة صفة الترتيل.
صحيح.
فقال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن
ترتيلا.
وفي حديث حفصة رضي الله عنها عندما سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
نعم.
فذكرت أنه يرتلها.
طيب.
وهي تعني ما نعنيه بعلم التجويد، يرتلها. ومن الصفات أيضا التي وردت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصف القراءة الجيدة المجودة التغني.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقد طال الحديث حول معنى هذا الحديث، لكن الذي رجحه العلماء أن المقصود بالتغني هنا هو تحسين الصوت.
جميل.
وتجويده.
جميل.
من الألفاظ أيضا التي وردت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصف القراءة التزيين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وأيضا صفة التحسين، فقال: حسنوا القرآن بأصواتكم. ومن الصفات أيضا صفة التحبير.
تمام.
فعندما مر النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها فسمعوا قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
أين.
فاستحسن قراءته، فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى أخبره فقال: لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة. فقال أبو موسى رضي الله عنه: أما إني لو كنت أعلم مكانكما لحبرتها لكما تحبيرا.
نعم.
فوصف القراءة المجودة بالتحبير والمقصود بها تحسين الصوت بها. فتلاحظ أنه ورد معنا صفة الترتيل، صفة التغني، صفة التزيين، صفة التحسين، هذه وردت كلها في عهد الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في هذا العصر مصطلح التجويد.
طيب.
لما جاء عصر بن مجاهد المتوفى سنة 324 هجرية، وهو أبو بكر بن مجاهد البغدادي صاحب كتاب السبعة في القراءات، وهو أول من سبع السبعة واقتصر على هؤلاء السبعة، ورد في كلامه مصطلح التجويد، على أنه مصطلح يقصد به ما نقصده بعلم التجويد. لكن أول ما ظهر مصطلح علم التجويد كان في مؤلف صغير لأبي الحسن السعيدي المتوفى سنة 410 تقريبا، استخدم كلمة تجويد حيث قال في بداية مصنف له: سألتني أن أصنف لك نبذا من تجويد اللفظ بالقرآن.
جميل.
لكن متى اشتهر هذا المصطلح؟ لم يشتهر إلا في القرن، في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس.
لم يدع هذا التفصيل يا شيخي للمبدأ الخاص بالنشأة لكي يكون المادة العلمية مرتبة. وأنتقل للموضوع يا شيخ، يعني لكل علم الموضوع هو يتعلق به هذا العلم، فلو بينتم يا شيخ موضوع علم التجويد.
موضوع علم التجويد هو ألفاظ القرآن الكريم.
جميل.
هو دراسة قواعد أداء القرآن الكريم أداء كما بلغتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو موضوع علم التجويد الذي يعتني به.
وهل يمكن أن يتعدى إلى غيره، مثلا الحديث، الخطب، الدعاء؟
هذا سوف يأتي معنا عند الحديث عن علاقته بغيره من العلوم.
جميل.
لأن علم التجويد في الحقيقة قد نشأ مختلطا بغيره من العلوم الإسلامية، فهو يحتاجه طالب اللغة.
أين؟
فالذي يريد الآن أن يتعلم اللغة العربية تعلما صحيحا يحتاج علم التجويد.
تمام.
وإن كان أحيانا بعضهم يدرس مسائل علم التجويد بغرض تعلم اللغة الفصحى وهو لا يدري أنه يتعلم قواعد التجويد وهو قراءة القرآن الكريم.
تمام. إذن يا شيخ أدخل في المبدأ الرابع وهو الواضع وما يتعلق بالنشأة، يعني نبين بداية وضع هذا العلم.
نعم.
سواء من الناحية شيخ العلمية أو العملية قبل ذلك.
جيد. أما علم التجويد فهو له جانبان.
تمام.
الجانب النظري وهو هذه المسائل والقواعد والكتب.
أين.
والجانب التطبيقي وهو تطبيق علم التجويد وتطبيق قواعده على القرآن الكريم. فأما الجانب التطبيقي فيه فهو جانب أخذ بالتلقي، لأنه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم كهيئته التي نقرأها الآن، أخذها من جبريل عليه السلام، تلقاه بهذه الصورة، وجبريل عليه السلام تلقاه من الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة. فعندما تقول واضع هذا العلم من الناحية التطبيقية فهو متلقى من الله سبحانه وتعالى من هذا الجانب، وأما واضعه من حيث وضع قواعده فسوف يأتي الحديث عنها عند النشأة إن أردت أن نتكلم عنها الآن.
العلم المناسب.
نعم. التجويد الحقيقة كغيره من العلوم الإسلامية لم تكن نشأته نشأة واضحة وظاهرة كعلم مستقل من بداية التصنيف، وإنما كان متفرقا في كلام العلماء وفي مصنفاتهم. من أول من تكلم في علم التجويد سيبويه رحمه الله، وذكر ذلك في كتابه الكتاب في النحو، ذكره في باب الإدغام في آخر الكتاب.
صحيح.
فأطال في ذكر صفات الحروف ومخارج الحروف، ولذلك كل من أتى بعده فهم عالة عليه حتى هذا اليوم.
نعم.
لا يكادون يخرجون عن وصف سيبويه لمخارج الحروف وصفاتها. أنا أقول سيبويه لم يكن بدعا أيضا فيها، هو قطعا قد أخذ هذه المسائل من شيوخه الخليل. صحيح. بن أحمد في كتاب العين قد وصف المخارج ووصف الصفات.
أين.
وتكلم كلاما جميلا في كتاب العين في مواضع كثيرة منه. الفراء في كتابه معاني القرآن له كلام نفيس في كثير من المواضع عن مخارج الحروف وصفاتها.
جميل.
وعن الإدغام وما يتعلق بذلك. فتلاحظ أنها مسائل هذا العلم كانت متناثرة في كتب أهل اللغة.
جميل.
المتقدمين. ثم بدأ شيئا فشيئا هذا العلم يتناقل بالتلقي دون تصنيف مستقل. وأول تصنيف صنف في علم التجويد بمصطلحه الموجود الآن هو تلك القصيدة الرائية المنسوبة التي قالها أبو مزاحم الخاقاني البغدادي. أيه. الذي توفي سنة 325 هجرية.
إذن نقول البداية كانت في القرن الرابع.
نعم. البداية في التصنيف كانت في نهاية القرن أو في بداية القرن الرابع.
نعم.
نعم. في بداية القرن الرابع، وأول من صنف في ذلك تصنيفا مستقلا هو أبو مزاحم الخاقاني في قصيدته الرائية.
جميل.
التي يقول في مطلعها: أقول مقالا معجبا لأولي الحجري. وهذه القصيدة تتكون من 51 بيت، وقد حققها قديما الدكتور غانم قدوري الحمد في كتابه أو في مجلة من مجلات العلمية، ثم أعاد نشره في كتابه أبحاث في علوم أو في علم التجويد مؤخرا. وهي قصيدة في الحقيقة فيها إشارات جيدة عن مخارج الحروف وعما ينبغي للقارئ، لكنها كعادة أي مصنف في البداية يكون متشتت المسائل ولم يتعرض لمسائل علم التجويد كما ينبغي.
يعني يكفي أنه فتح الباب.
بالضبط، لكنه فتح الباب وشرح هذه القصيدة بعد ذلك أبو عمرو الداني رحمه الله، شرحها شرحا جيدا ولا يزال هذا الشرح مخطوطا. وجاء بعد ذلك مؤلف من الري، وهو السعيدي أبو الحسن السعيدي الرازي، فصنف كتاب رسالتين في الحقيقة، الفرق بين اللحن الجلي واللحن أو التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي، فأشار فيه إلى بعض مسائل علم التجويد، وأيضا تكلم عن بعض الأحكام في اللام، عن اللام والراء. لكن الذي جاء بعده ونعتبره الحقيقة يا أخي العزيز بداية حقيقية للتصنيف في علم التجويد هما كتابان. الأول منهما كتاب الرعاية لمكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 437 هجرية، والكتاب الثاني كتاب لمعاصر له وهو أندلسي أيضا مثله، هو أبو عمرو الداني، صنف كتابا سماه التحديد في الإتقان والتجويد.
جميل.
هذان الكتابان هما بداية حقيقية للتصنيف والتجويد، وسيأتي معنا في ذكر المصنفات إن شاء الله بقية كتب التجويد.
رأيتم الشيخ نستعرض الكتب الآن أو نستكمل هذه المبادئ ثم نخصص الجزء الأخير لعله أفضل؟
يبدو أن هذا يكون أفضل.
ممتاز. بالنسبة للشيخ المبدأ الخامس والمستمد أنا سأتجاوز لأنكم أشرتوا إلي أن كانت بالتلقي.
نعم.
من النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم جيد. التابعين ومن بعدهم. بالنسبة للشيخ لعلم التجويد يعني ذكرنا أنه إلى بداية القرن الرابع كان مبثوثا في كتب اللغة ثم بدأ كعلم مستقل. المتتبع يا شيخ لهذا العلم ومن يتخصص فيه أو يطلع على كتبه يلاحظ الشيخ أن يرتبط بعدد من العلوم، بعلم اللغة وخاصة علم الأصوات، بعلم القرآن، بعلم القراءات، فحبت يا شيخ لو بينا هذه العلاقة بحيث ندرجها في المبدأ السادس وهو ما يتعلق بنسبة هذا العلم.
كما تفضلت أخي العزيز أن علم التجويد بدأ بهذه الصورة، كان في علم اللغة له علاقة ولا زال له علاقة بعلم الصرف وبعلم النحو. أيضا له علاقة بعلم القراءات. دعنا نأخذها واحدة واحدة.
جميل.
أولا علاقة علم التجويد بعلم الأصوات. من أهم مسائل التجويد صفات الحروف ومخارج الحروف.
صحيح.
وهذا موضوع لغوي بحت، أول من بحثه هم اللغويون، وأول مصنف يصلنا في هذا هو كلام سيبوي في الكتاب. نعم، فهذه علاقة واضحة بعلم الأصوات.
جميل.
وعلم الأصوات أخي العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو علم الأصوات النطقي.
جميل.
وهو يعنى بعملية إنتاج الصوت اللغوي.
جميل.
علم الأصوات النطقي. القسم الثاني هو علم الأصوات الفيزيائي، وهو يتعلق بانتقال الصوت اللغوي عبر الأثير إلى أذن المستمع.
جميل.
والقسم الثالث علم الأصوات السمعي، وهو يعنى بالأثر الذي يحدثه الصوت
في السامع.
في السامع.
جميل جدا.
ما الذي يعنينا في علم التجويد هو القسم الأول وهو علم الأصوات النطقي.
تمام.
وهو عملية إنتاج الصوت اللغوي. هذا من هذا الجانب هو من صميم علم التجويد، بل إنني أعده أنا جزءا لا يتجزأ من علم التجويد. وهذا الجانب من علم التجويد مشترك بين الذين يدرسون اللغة ويدرسون علم التجويد، ولذلك حتى طلابنا الآن في كليات اللغة العربية يدرسون هذا الموضوع بالذات، يدرسونه في مادة اسمها فقه اللغة.
جميل.
ويدرسون مخارج الحروف ويدرسون صفات الحروف، وهذا علاقة واضحة بعلم التجويد بعلم الصوتيات.
الشيخ عبد الرحمن علي يستغل هذا الكلام ليس دعاية للبرنامج وإنما مجرد تنبيه، وهو يا شيخ أن هذه العلاقة بين العلوم لابد أن يستحضرها طالب العلم، ومن هنا نشأت فكرة هذا البرنامج.
جميل.
بما أن القناة العلمية تهتم بطرح بعض العلوم، طرح البرامج العلمية، كنا نحرص يا شيخ على أن يقف طالب العلم من خلال هذه القناة المباركة على هذه العلاقة وعلى هذه المبادئ ليتسنى له طلبه كما ذكرت بطريقة واضحة وبخطى ثابتة إن شاء الله.
أحسنت بارك الله فيك. وفي الحقيقة الذي يطلب العلوم الشرعية والذي يقرأ فيها لا يستطيع أن يفصل بينها.
جميل.
الفصل بينها الحقيقة فصل وهمي. الذي يطلب العلم في العلوم الشرعية في اللغوية والشرعيات بصفة عامة لا ينفك بعضها عن بعض. علم التجويد يحتاج اللغة.
صحيح.
واللغة تحتاج إلى التجويد، وعلوم القرآن أيضا تحتاج اللغة، والتفسير في أمس الحاجة إلى النحو، وقس على ذلك والفقه.
نعم.
فالذي يقول أنا متخصص في التفسير ولا أجيد غيره هذا واهم، فيستطيع.
طيب.
وأيضا قس على ذلك بقية العلوم الشرعية واللغوية.
طيب نقول علاقتها بعلوم القرآن.
فهذه علاقتها بعلم الصوتيات، وأعتقد أنها علاقة واضحة يعني وظاهرة. ولعل يأتي إن شاء الله عند الحديث عن التجديد في علم التجويد كيف يمكن التجديد في علم التجويد من هذا الجانب، من جانب علاقته بعلم الصوتيات. العلم الثاني الذي هو المتعلق بعلم التجويد هو علم القراءات، هو علم القراءات.
جميل.
علم القراءات يشترك مع علم التجويد في الميدان، فكلاهما مختص بألفاظ القرآن الكريم.
صحيح.
علم القراءات وعلم التجويد.
طيب.
إلا أن علم التجويد يختص بذات الكلمات وذات الحروف، يعني من حيث هي
صفاتها،
من حيث صفاتها مخارجها إلى آخره. طيب. من مسائل علم التجويد. وأما علم القراءات فإنه يتعلق برواية هذه الحروف وهذه الكلمات. فأضرب لذلك مثالا حتى يعني تتضح الصورة.
وأتمنى الشيخ أن تكثر الأمثلة لتسهل المعلومة.
طيب.
في غير هذه، في نعم. نقاط أخرى.
طيب. يقول الله سبحانه وتعالى: وما هو على الغيب بالظني. في هذا أو في هذا الحرف رواية: وما هو على الغيب بالظنين بالضاد اختصاد، وما هو على الغيب بالظنين بالضاء أخت الطاء.
طيب.
فعندما تقول الآن تتكلم عن الضاء وصفات الضاء فهذا من علم التجويد.
تمام.
ومخرج الضاء هذا يتعلق بعلم التجويد وهذا عمل المجود. وعندما تأتي فتقول رويت هذه القراءة عن فلان بالضاد أخت الصاد ورويت عن فلان بالضاء أخت الطاء فهذا من علم
القراءات. جميل جدا.
نعم. ولذلك يقول مكي بن أبي طالب: فعلم التجويد علم دراية وعلم القراءة علم رواية.
في الغالب طبعا.
في الغالب طبعا. جميل. إلا يعني هذا يغلب على علم القراءة أن يكون رواية ولا بد من الدراية، ويغلب على علم التجويد أن يكون دراية ولا بد من الرواية. لكن الدراية المقصود بها في علم التجويد هو أن تبحث عن العلل وراء هذا الصوت. جميل. ولماذا تغير الصوت من كذا إلى كذا عند التقاء الحرف الفلاني بالحرف الفلاني، هذا المقصود بالدراية في علم التجويد.
تمام.
وإلا فأيضا هو مأخوذ من التلقي كما تقدم.
الشيخ من خلال كلامكم يعني ومن خلال القراءة في هذا العلم تتضح العلاقة الكبيرة بين علم التجويد وبين علوم القرآن، إلا أن الشيخ لسيما في العصور المتأخرة يعني بدأ البون شاسع في التأليف فقط، يعني أصبحنا نجد المؤلفات في علم التجويد مستقلة. فهل نقول أن السبب في هذا هو طبيعة مباحث علم التجويد وطولها أن أفردت بمؤلفات خاصة؟
طبعا هو بدأ علم التجويد تنوقل كما تقدم عن طريق القراء.
تمام.
ثم رأى علماء القراءات في القرن الرابع وبداية الخامس أن يفردوا مسائل علم التجويد من كتب اللغة ومن كتب القراءات.
نعم.
فأفردها كما قلت لك مكي بن أبي طالب في كتابه الرعاية، وأفردها أبو عمرو الداني في كتاب التحديد. ولذلك يقول مكي بن أبي طالب القيسي أندلسي طبعا من علماء الكبار في القراءات، وقد توفي سنة 437 هجرية، يقول: منذ عام 390 هجرية وأنا أفكر في وضع هذا الكتاب،
سبحان الله،
لكنني لم أجد من سبقني إلى طرح مثل هذه المسائل فتوقفت حتى لمدة تقريبا توقف 30 عاما. ثم فتح الله عليه وكتب كتابه الرعاية، فاهتم فيه اهتماما بالغا بالصوتيات، فتكلم عن مخارج الحروف كلاما واسعا وتكلم عن صفاتها. ولذلك يعني لما طبع الكتاب كتبت فيه دراسات جميلة جدا عن الجانب الصوتي عند علماء التجويد.
جميل.
وتأثيره في اللغة العربية إلى آخره. أيضا أبو عمرو الداني نفس الطريقة، رأى أن الناس في حاجة ماسة إلى التصنيف في كتاب في علم التجويد، وأن لم يسبق أن صنف في هذا العلم تصنيف مستقل، فكتب كتابه التحديد في الإتقان والتجويد، وأجاد فيها أيما إجادة، وسيأتي أثناء الحديث عن المصنفات.
تمام جدا. إحنا شيخ كثرت الوعد المشاهدين بهذه المصنفات، لكن أسأل الله عز وجل أن ييسرها
إن شاء الله.
بالنسبة لشيخ العلي يعني من بداية القول أن نشير لنستكمل هذه المبادئ إلى فضل وشرف هذا العلم وهو علم التجويد.
علم التجويد كما تقدم معنا هو من أخص علوم القرآن بالقرآن الكريم، لأنه يتعلق بألفاظه، ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه بهذه الصورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أن يبلغ القرآن مجودا كما تلقاه، كان يجعل الصحابة رضي الله عنهم يعرضون القرآن عليه فيسمعونه منه صلى الله عليه وسلم. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع من بعض الصحابة القرآن الكريم، فقال لأبي: أريد أن أقرأ عليك القرآن. فقرأ على أبي، فلما سأل أحد التابعين، سأل ابن أبي ابن كعب، قال: ماذا فهم أبوك من هذا، من عرضه، من عرض النبي صلى الله عليه وسلم القراءة عليه، يعني لماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي؟ فقال: نعم، كان يرى أن هذا لكي تكون سنة،
سبحان الله،
أن تكون التجويد سنة يأخذها اللاحق عن السابق. فالصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل التلقي سنة للقرآن الكريم، فيتلقاها النبي من جبريل، وتلقاها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاها التابعون عن الصحابة، وهكذا إلى الآن. ولذلك يقول ابن الجزري في المقدمة: لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل.
تمام،
بالضبط.
قبل هذا البيت الشيخ يقول ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حزم لازم، من لم يجود القرآن آثم. انطلاقا من هذا البيت، أتمنى الشيخ لو تشيرون إلى حكم هذا العلم، سواء من الناحية العلمية أو من الناحية العملية، تعلما وتعليما. الشيخ،
علم التجويد كما تقدم معنا له جانبان: جانب نظري وجانب تطبيقي.
جميل.
فأما الجانب النظري وهو معرفة قواعد التجويد وأحكامه ومسائله النظرية ومؤلفاته، فهذا فرض كفاية.
جميل.
هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم عن البقين، كغيره من العلوم التي تحتاج إليها الأمة ولا تستغني عنها. ولا شك أن علم التجويد من أهمها. والجانب الآخر لعلم التجويد هو جانب تطبيقي عملي، وهذا مختلف في حكمه. من العلماء من يذهب لأنه واجب، وواجب وجوبا شرعيا بمعنى أنه يأثم تاركه، وبعضهم صرح بأنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ويحتجون بأدلة منها وردت للقرآن ترتيلا على أنه أمر مجرد عن القرائن.
جميل.
وبقوله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وهناك من يذهب للقول بأنه سنة مؤكدة، وهذا الذي يظهر لي، لأن القول بوجوبه فيه حرج على كثير من المسلمين، ولكن لا شك في سنيته، لأنه صفة القراءة النبوية التي تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل جدا.
هذا موضوع طال فيه الحديث على كل حال.
طيب، لعلي يعني واصل الحديث في هذا الموضوع مع هذه المداخلة.
تفضل.
معنا فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، المشرف العلمي على شبكة التفسير والدراسات القرآنية. الدكتور مساعد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
حياك الله.
نشرف بمداخلتكم ومشاركتكم لنا في هذا البرنامج. نتكلم مع الدكتور عبد الرحمن عن مبادئ العلوم. دكتور مساعد، وصلنا إلى المبدأ الثامن وهو ما يتعلق بالحكم، إن كان لكم من إضافة في هذا المبدأ فنشرف بسماعها وسماع المشاهدين لها. دكتور.
نعم نعم،
تفضل.
أشكرك أولا الحقيقة على يعني طلب المداخلة، ويعني أشكر الشيخ الفاضل عبد الرحمن على
جزاك الله
ما أعطى من توجيهات في هذا العلم، وأعتذر إذا كان سيكون هناك نوع من إعادة أو تكرار بعض المعلومات، وأنا سأتكلم عن الموضوع يعني عموما بنقاط سريعة جدا.
جميل.
لعله ييسر. فأبدأ بقضايا يعني قبلية لموضوع الحكم.
طيب.
فأقول أولا أن القرآن طبعا نزل على لسان العرب، وهذا لا يحتاج إلى مناقشة، لكن لابد من أن يعني الانطلاق من هذا المنطلق، وهو كونه نزل بلسان عربي مبين.
تمام.
والقضية الثانية التي يبنى عليها أن الحديث عن الحرف العربي وخصائصه ستكون مصادره من حيث البحث إما عند النحويين، وإما عند اللغويين، وإما عند القراء.
نعم.
والقضية الثالثة ولعل الدكتور عبد الرحمن أشار إليها، اللي هي أول من ألف في مسائل علم التجويد، وهذه قضية الحقيقة أعتبرها مهمة جدا، وهو أن أول من ألف في الحقيقة هو سيبويه في كتابه الكتاب.
نعم.
لأن سيبويه رحمه الله تعالى ذكر في كتابه جملة من المباحث المتعلقة بعلم التجويد، ومن أهمها مثلا لما تكلم عن باب ما الوقف عليه بالسكون والروم والإشمام.
طيب.
وأيضا تكلم في باب الإدغام في قضايا في المخارج والصفات وأحكام النون الساكن والتنوين، وفصل في هذه. وفي أيضا قضايا أخرى في كتاب الباب، لكن أشير إلى بعض ما ذكره من مسائل علم التجويد. وهذا أيضا يعطينا تنبيه على أن الكلام عن علم التجويد هو بحقيقة الكلام عن الحرف العربي من حيث هو حرف عربي.
تمام.
وسنأتي إن شاء الله إلى ما زاد عن قضية الحرف العربي عند المجودين. القضية الرابعة أن قراءة القرآن عبادة، ومن المعلوم أن العبادات توقيفية، ومعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نقرأ القرآن كيفما اتفق، القرآن له طريقة معينة يقرأ بها بدلالة القضية الخامسة، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهذا يشير إلى أن هناك كيفية خاصة للقراءة يعرفها بن مسعود. وأيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي القضية الثالثة، لما قال للصحابة رضي الله عنهم: خذوا القرآن من أربعة، وذكر ممن ذكر من هؤلاء الأربعة، ذكر ابن مسعود وكذلك سالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب.
نعم.
وهو هنا يخاطب الصحابة العرب الأقحاح الذين يسمعون قراءته صلى الله عليه وسلم، مع ذلك نبه على أن هؤلاء عندهم تميز في ضبط القراءة، وإذا كأنه يقال إنه لا يكفي المعرفة بالنطق العربي فقط في الأداء. القضية السابعة وهي قضية مهمة واستنبط من الأثار الماضية، طيب، أن القرآن لا يمكن أخذه إلا بالمشافهة.
جميل.
ولا يمكن أخذه من الصحف. والقضية الثامنة أن الذين ضبطوا هذه المشافهة هم القراء، وذلك بالتلقي بتلقي القرآن جيلا بعد جيل، لذا يبنى على ذلك أنهم هم المرجع في معرفة القراءة الصحيحة من غيرها، وكذلك يؤخذ عنهم الخلاف في القراءة والاتفاق في الأداء. ولعل الدكتور عبد الرحمن أشار إلى هذه، أن قضايا الخلاف مرتبطة بال 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 بالقراءة كما أشار مكي.
دكتور مساعد إذا أذنتم لي، بناء على هذه النقطة، يعني عندي بعض التساؤلات من الإخوة على الموقع، لعلي أطرح سؤال متعلق بهذه النقطة من الأخ عبد الإله الشيخ. يتساءل يقول: هل يمكن تأخير دراسة علم التجويد إلى ما بعد حفظ كتاب الله الكريم كاملا، بمعنى أن يأخذه مشافهة وحفظة ثم يبدأ في علم التجويد، أم نقول أن يكون بينهما تزامن؟ دكتور،
والله هذه قضية الحقيقة، من القضايا هذه هي قضية تنظيمية أكثر منها قضية علمية، يعني إن استطاع أن يضبط التجويد مع القراءة فهذا لا شك أنه أولى، طيب، لكن إما استطاع وحفظ ثم بدأ يتلقى مرة أخرى بالتجويد هذا ما في إشكال.
طيب.
نعم.
طيب دكتور، أنا أشكر لك مداخلتك، جزاك الله خير، ولعلي أستغل هذه الفرصة يا شيخ بأن أخذ من فضيلتكم وعدا بأن تشرفون ضيفا كريما في ما يتعلق بمبادئ أصول التفسير، وأعلم كثرة مشاغلكم لكن سبق التنسيق معكم، فإذا أذنتم لي يا شيخ أن تحلوا ضيفا كريما على هذا البرنامج معي شيخ.
لكن طيب، فيه إذا تسمح لي بس، لأن في نقاط كثيرة ما أدري أنت انتهيت من المداخلة.
لا، لأن نختصرها يا شيخ.
أختصرها لك، مين مشكلة. طيب، في طبعا قضية مهمة الحقيقة، وإلا أن ما جئنا على جواب السؤال لكن لا بأس نشير إليه سريعا.
طيب.
اللي هي القضية المتعلقة بحكم التجويد. من خلال النظر إلى علم التجويد سنجد أنه ممكن نقسم القضايا المرتبطة بعلم التجويد ثلاث قضايا. القضية الأولى اللفظ العربي من حيث هو عربي، وهذا يعني وهذا الخطأ فيه لا شك أنه يعتبر من الخطأ الجلي.
طيب.
مثل من يقرأ الحمد لله يقول الحمد لله، فهذا إخلال باللفظ العربي من حيث هو عربي.
نعم.
هناك نوع من الإخلال وهو لحن أقل منه، الإخلال مخرج يخرج اللفظ عن فصاحته، وهذا الذي يدخل فيه باب التفخيم والترقيق وأمثالها.
نعم.
وإلى أنها قلنا أن أصولها عربية، وأن السيبويه وغيره من علماء النحو كتبوا فيها على أنها من خصائص اللفظ العربي، فيتدخل في الفصاحة. القضية الثالثة وهي التي يقع فيها الإشكال، وهي ما يتعلق بالمقادير كنقص الغنة أو نقص المد أو ضبط الروم أو إتمام الحركات وما إلى ذلك، هذه داخلة في باب المقادير، وهي التي يقع عليها الخلاف بين أو كثير من الخلاف بين المتشددين في علم التجويد والذين لا يرون أن علم التجويد من العلوم يعني من العلوم الإسلامية المهمة. كثيرا ما يقع الإخلال في هذا، وهذا أقول أنه أصول هذه المسائل اللي هي الغنة وغير والمدود أصولها عربية ومعروفة عند العرب، لكن المقادير تميز بها أهل الأداء، ولهذا دخل في ضبط هذه المقادير الاجتهاد، يعني دخل في ضبط هذه المقادير الاجتهاد، ولهذا لا يلزم المسلمون يعني بهذه المقادير بدقة، بحيث أنه إذا أخل بشيء منها أقل قليلا أو زاد قليلا أن يقال إنه أخطأ وإنه لا يعرف أن يقرأ القرآن وإنه يجب عليه أن يتعلم. المقصد من ذلك أن هذا المقدار وهو ما يتعلق بالمقادير لا يدخل في باب الوجوب، إنما الذي يدخل باب الوجوب هو النوع الأول بالذات وهو ما يتعلق باللفظ العربي للقرآن.
جميل دكتور، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، وأعود إلى طلبي دكتور إذا أذنتم لي أن نستضيفكم فيما يتعلق بأصول التفسير دكتور.
نعم، لعله يسر إن شاء الله بإذن الله.
طيب، أشكر لك مداخلتك، جزاك الله خير، شكرا لكم فضيلة الدكتور. الشيخ عبد الرحمن حفظك الله، يعني لعل الشيخ استوفى الكلام عن الحكم، لأنتقل بعد ذلك المبدأ التاسع، أنا أحاول أني أستقطع، إذا لكم تعليق تفضل.
بقي تعليق على حكم التجويد أخي العزيز، أولا نشكر أخي الدكتور مساعد على ما تفضل به. بقيت مسألة يا أخي العزيز وهي فيما يتعلق بحكم التجويد، لأن هناك يعني كلام كثير حول هذه المسألة في وجوب التجويد وفرضيته، أود أن أشير إلى النقاط. الأولى قضية أن هناك من للأسف يرى أن التجويد بدعة، يرى أن الالتزام بأحكام التجويد بدعة، وأن المفترض أن تقرأ القرآن الكريم كيفما اتفق، وهذا الحقيقة قول يعني لا يستحق أن يوقف عنده، لكن أريد أن أشير إليه
في غاية التفريط.
نعم. لكن أيضا على الجانب الآخر أخي العزيز، أريد أن أشير إلى أن المؤلفين في التجويد منذ بداية نشأة التجويد كانوا يؤكدون على ذم التكلف والنهي عن التنطع والنهي عن التشدد في التجويد حتى يخرج عن حده. وحمزة الزيات الكوفي كان ينهى عن ذلك، عن التكلف وعن المبالغة الشديدة في التكلف. ولذلك حتى الخاقاني في منظومته التي أشرت إليها أنها أول المنظومات أو أول المصنفات في التجويد، ماذا يقول فيها؟ يقول: فإن أنت حققت القراءة فاحذر الزيادة فيها، واسأل العون ذا القهر زين الحرف، لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. وقال بعده السخاوي، علم الدين السخاوي صاحب كتاب جمال القراء، يقول: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه ديواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. وأكدوا على هذه الحقيقة أبو عمرو الداني، مكي بن أبي طالب، ابن الجزري يقول: مكملا من غير ما تكلفي، باللطف في النطق بلا تعسف، إلى آخره. فأريد أن يكون يعني الحديث في التجويد والتعلم وتعليمه هو التوسط فيه، أن يؤخذ باليسر واللين والتوسط فيه. ويمكن أخي العزيز أن يغتفر التكلف في التعليم فقط. لما وقف سفيان بن عيينة على حمزة وكان عنده أحد طلابه يقرأ ويتكلف في القراءة، فقال لحمزة: ما هذا؟ قال: إنما هذا للتعليم. فقال: أما هذا فنعم. فيمكن أن يتكلف الطالب في البداية حتى يتمرن على مخارج الحروف وعلى صفاتها، ثم إذا قرأ بالناس فليترفق وليترسل. ولذلك فإن الذي يستمع إلى بعض القراء يتعب
بمتابعة. صحيح.
ليس فقط القائل المتكلف هو الذي يتعب، وإنما يتعب أيضا من وراه.
الشيخ عبد الرحمن، بعضهم يتجاوز هذه المرحلة من التكلف إلى تخطئة الأئمة، يعني بعضهم من كبار الأئمة عندنا يقول أن قراءة غير صحيحة نظرا لإفراطي وتكلفي فيما يتعلق بأحكام التجويد.
والله هذا القول يعني قول قد يكون فيه أحيانا مبالغة، قد يكون فيه تحامل، وقد يكون فيه صحة. حتى أن عاصم الكوفي رحمه الله، عاصم ابن أبي النجود، يقول: أحد طلابه، جلست إلى عاصم وهو يستمع إلى أحد الطلاب يقرؤون عليه، قال: فما أنكرت من قراءة الطالب شيئا، يعني أنا في نظري أنها قراءة جيدة.
صحيح.
قال: فلما انتهى قال عاصم: ما قرأت حرفا.
المستعان.
يعني قراءتك السابقة هذه كلها خطأ. فماذا يفسر العلماء؟ يقولون: عاصم يريد للطالب هذا درجة عالية من الإتقان.
نعم.
فيرى أن ما قرأه مع أنه جيد عند بعض الطلاب، إلا أنه ليس في المستوى العالي من الإتقان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا فقال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فدلنا هذا على أن هناك مراحل في الإتقان، إلا أن التوسط هو الذي نطالب به الجميع، أما الإتقان نعم. فهذا يعني،
ولعل هذه المكانة الشيخ التي أشرتم لها في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تفيدنا وتنقلني إلى المبدأ قبل الأخير، وهو شيخ فائدة هذا العلم وثمرته، بحيث يعني نتوسط فيه للفوائد التي ممكن أن نجنيها من وراء هذا العلم، من حفظ اللسان، من حفظ القرآن، من حفظ اللغة.
أهم فوائد علم التجويد أخي الحبيب هو إتقان قراءة القرآن الكريم.
جميل.
والذي لا يحسن التجويد لا يتلذذ بالقرآن الكريم ولا يحسنه. وأنت جرب نفسك، صل وراء إمام لا يتقن قراءة القرآن بالتجويد، وصل وراء إمام مجود، فإنك تجد الفرق. فإنك تتفرغ وراء الإمام المجود المتقن إلى التدبر والتأمل، هذه من أهم ثمار التجويد. ولذلك قال العلماء: ينبغي للقارئ أن يكون عقله في التجويد، وأيضا في التدبر والتأمل. ولذلك يتمتع المستمع بالصوت، ويتمتع بالإتقان للقراءة، ويتمتع بالتدبر والتأمل في معاني هذه الآيات. ولذلك أنت تجد الآن في نفسك كثير من القراء الآن، كثير مسجل أصواتهم، يتفاوتون في الإجادة في التجويد، ويتفاوتون أيضا في التأثير، وفي يعني جعل المصلي وراءهم يتدبر ويتأمل، كلها منطلقة من هذا الباب. أيضا الذي يحسن التجويد، من ثمار التجويد ومن يعني فضائله، هو الفصاحة. يصبح نعم فصاحة اللسان. انظر الآن إلى طلاب التحفيظ القرآن الكريم الذين أخذوا القرآن الكريم بتجويده وتلقوه تلقيا صحيحا، انظر إلى فصاحتهم عندما يقرؤون الكلمات، عندما يلقون القصائد الشعرية، تجد أن مخارج الحروف منضبطة عندهم بخلاف غيرهم ممن لم يدرس هذا العلم.
والدراسات يا دكتور أثبتت أن لها أثر أيضا في التفوق العلمي، التفوق الدراسي
أيضا، هذا أيضا لا يشك فيه.
جميل. ما دمنا في هذه النقطة شيخ، الأخ تفاول والأخ يوسف بالتشفين على الموقع يسألون يا شيخ عن تطبيق أحكام التجويد خلال المراجعة، يعني يراجع حفظه وأحيانا يحتاج إلى السرعة فيقول هل أطبق الأحكام أم أني يعني أختصر فيها؟
طبعا تقدم معنا وقلت لك أن الالتزام بأحكام التجويد فيما يظهر لي وهو من السنة، سنة مؤكدة
تمام.
ولا شك، لكن العلماء قسموا القراءة إلى ثلاث مراحل، فقالوا قراءة التحقيق تمام. وقراءة الحدر ويعني قراءة التدوير أو كذا. فقراءة التجويد والتحقيق هي التي يعني يرون وجوبها لأنها أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، وهي إعطاء الحروف حقها والمدود والأحكام المعروفة. أما قراءة الحدر فإنه يعني هي أقل في هذا الجانب من حيث المدود ومن حيث يعني التساهل في بعض في السرعة شيئا ما يعني. فأنا أرى أن يعني في المراجعة يمكن أن يتساهل يعني فيقرأ بالحدر مع السرعة حتى يستطيع أن يعني يراجع أكبر قدر ممكن في وقت قصير يعني.
جميل دكتور عبد الرحمن، أشرتم في خلال حديثكم إلى المبدأ العاشر وهو مسائل هذا العلم، مخارج الحروف وصفاته وما يطرأ على الكلمة من أحكام.
نعم.
أكتفي بهذا لأخصص بقية الحلقة يا شيخ لبيان المصنفات في هذا العلم والمنهجية التي ممكن أن يستفيد منها طالب العلم من خلال هذا البرنامج.
فتح الله عليك.
وعليكم الشيخ.
وهذا أيضا أنا أؤكد على أن هذا المحور من المحاور التي أرجو أن يكون فيها فائدة للإخوة المشاهدين.
تمام.
أولا قبل أن أبدأ في المصنفات أنا أريد أن أشير إلى مسألة أخي الحبيب، وهي أننا الآن في زمننا هذا كما تلقينا نحن وكما درسنا في الجامعات وكما ندرس الآن أيضا أننا نكتفي بالكتب المتأخرة في التجويد، الكتب المعاصرة في التجويد، والكتب المعاصرة قد تساهلت في كثير من مسائل علم التجويد التي كانت عند المتقدمين من أهم المسائل. أنا أعرف وأقدر السبب في هذا أن معظم الكتب المتقدمة كانت مخطوطة وأشبه ما تكون بالمفقودة، لكن في وقتنا الحاضر قد طبعت هذه الكتب، ولذلك فإنني أنصح إخواني طلاب العلم من المسؤولين عن تحفيظ القرآن وعن تدريس التجويد في الحلقات وعن مدارس تحفيظ القرآن الكريم أن يعنوا بالكتب المتقدمة في علم التجويد، وهذا ما سأذكره الآن في هذا المحور.
جميل.
أبدأ بما قلته سابقا وهو أول المصنفات في علم التجويد، أشرت إلى الرأية أو القصيدة التي قالها أبو الفتح أو أبو مزاحم موسى بن عبيد الله الخاقاني المتوفى سنة 325 هجرية.
طيب.
والتي يعني عدد أبياتها 51 بيت، ويقول فيها يقول أقول مقالا معجبا لأولي الحجر ولا فخر، إن الفخر يدعو إلى الكبر، أعلم في القول التلاوة عائدا بمولاي من شر المباهات والفخر. تناول في هذه القصيدة قضايا متفرقة تتعلق بتجويد القرآن ولكنها غير مرتبة كما قلت لك باعتبار أنها كانت من أول المصنفات في هذا الموضوع.
طيب.
أيضا لا تنسى أن الشعر لا يسمح بمناقشة التفاصيل.
صح.
وهي على بحر الطويل ليست أرجوزة. هذه القصيدة حققها الدكتور غانم قدوري الحمد عام 1400 هجرية، وحققها أيضا الدكتور عبد العزيز قاري عام 1403 هجرية تقريبا، وهي منشورة وموجودة.
يا شيخ ورد ذكر الدكتور غانم، لعلكم تشيرون إلى ما أسهم من إسهامات يعني فضيلة وكثيرة في هذا الجانب.
سأشير بس بعد أن طيب. أشير إلى بعض مصنفاته.
طيب.
الكتاب الثاني أخي العزيز ويظهر على الشاشة غلاف الكتاب،
لعل المخرج يعني يظهرها لنا على الشاشة الآن، تفضلي.
نعم، هو كتاب لأبي الحسن علي بن جعفر السعيدي، وهذا من علماء الري وقد تردد على بغداد، توفي تقريبا سنة 410 هجرية. نعم. هذا المؤلف له رسالتان صغيرتان من في بعض موضوعات علم التجويد. الرسالة الأولى هي التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي، تحدث فيها عن تجويد ألفاظ الفاتحة، ثم عقد أبوابا قصيرة عن نطق الواو والياء في أحوالهما المتعددة، وأعقبها بالحديث عن صور نطقية حذر منها. وأنا أؤكد انظر إلى أنهم من المتقدمين وكانوا يحذرون من بعض الصور والأخطاء التي تتكرر على ألسنة القراء. وأيضا له رسالة أخرى اسمها اختلاف القراء في اللام والنون، وهو في أحكام اللام والنون ولسيما في أصوات هذين الحرفين عند علماء اللغة. هناك كتاب آخر وهو مرحلة مهمة جدا من مراحل التصنيف في علم التجويد، وهو كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، ومؤلفه إمام كبير هو مكي ابن أبي طالب القيسي الأندلسي المتوفى سنة 437 هجرية. هذا الكتاب من كتب التجويد المهمة، ويعد من أوسع كتب التجويد المتقدمة وأجودها.
جميل.
وقد عني فيه مؤلفه بصفات الحروف ومخارجها عناية كبيرة، وهو أول كتب التجويد المتقدمة التي حققت وطبعت، لأنه طبع عام 1393 هجرية.
جميل.
عام 1393 يعني تقريبا قبل 34 سنة أو ما يقارب هذا التاريخ، وكتبت حوله دراسات فيما يتعلق بالصوتيات. وهذا الكتاب أنا أنصح إخواني طلاب العلم بقراءة هذا الكتاب وتدارسه وتأمل ما فيه، لأن فيه ثروة علمية جيدة. متزامن مع هذا المؤلف وهو مكي بن أبي طالب الأندلسي، لاحظ أنه أندلسي من المغرب، إمام آخر من أهل الأندلس، هو أوسع منه شهرة لا شك، وهو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني الأندلسي، وهذا إمام القراء بلا منازع، وكل الأسانيد التي أعرفها في زماننا هذا ترجع إليه.
سبحان الله.
نعم، وهو صاحب كتاب التيسير في القراءات السبع، وزادت مصنفاته على 100 مصنف.
طيب.
هذا المؤلف قد توفي سنة 444 هجرية، له كتاب التحديد في الإتقان والتجويد، وهذا الكتاب يعني من أهم كتب التجويد، وهو جدير بالعناية، ولا لست متأكدا هل هو الذي سبق إلى التصنيف أم مكي بن أبي طالب، لأنهما متزامنان، يعني مكي بن أبي طالب توفي قبله بسبع سنوات، لا تستطيع أن تحدد من هو الذي سبق، لكن كتابان يعني من العمد.
طيب.
لكن أريد أن أشير أفصل يعني في أهم يعني صفاء يعني أهم مميزات هذا الكتاب. أولا، فصل في صفات الحروف ومخارجها وأحكامها تفصيلا بديعا. ثانيا، مؤلفه إمام القراء في زمانه كما ذكرت لك.
جميل.
وأسانيد القرآن ترجع كلها إليه. ثالثا، اعتماد المؤلفين فيما بعده عليه، وأضرب لك مثالا طريفا من عباراته الشهيرة في هذا الكتاب، قوله عن علم التجويد في المقدمة، قال: وليس بين التجويد وتركه إلا رياضة من تدبره بفكه. هذه العبارة أعجبت ابن الجزري.
طيب.
فأودعها في منظومته الجزرية، فقال: وليس بينه وبين تركه سوى رياضة امرئ بفكه.
نفس العبارة.
طيب، تفضل. هل لديك سؤال؟
أبدا، يعني نستعرض الكتب على عجل قليل.
طيب. الكتاب الثالث هو الكتاب الذي بعده، هو كتاب الموضح لعبد الوهاب بن محمد القرطبي، وهذا كتاب أيضا من الكتب الثمينة والرائدة، مؤلفه قد توفي سنة 461 هجرية.
جميل.
وقد انفرد بطريقة بديعة في كتابه هذا، وهو أنه درس الكتاب انطلاقا من تقسيم اللحن إلى لحن جلي ولحن خفي، ثم درس الحروف دراسة مفردة بناء على هذا التقسيم، وقد حقق هذا الكتاب الدكتور غانم قدوري الحمد عام 1407 هجرية. الكتاب الذي يليه التمهيد في علم التجويد للإمام أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار، وقد توفي رحمه الله سنة 569 هجرية، وهو أيضا من الكتب التي الفريدة في علم التجويد المتقدمة.
تمام.
صدر كتابه بمقدمة طويلة استغرقت ثلث الكتاب.
سبحان.
عرض فيها آداب القارئ في مأكله ونظافته وتحسين صوته. ثانيا، عناية المؤلف بالأحاديث النبوية والآثار المنقولة عن الصحابة ومن بعدهم المتعلقة بالتلاوة وتحسين الصوت، وقد بلغت تلك الأحاديث والآثار في العزيز 561 حديث وأثر.
ما شاء الله.
والجميل فيها أنه يريدها بأسانيده المتصلة.
تمام.
والدكتور غانم الحقيقة الذي حقق هذا الكتاب لم يدرس هذه الأسانيد، ولذلك فأنا أدعو الإخوة الباحثين في قسم السنة من الباحثين في الماجستير والدكتوراه أن يعنى أحدهم بتخريج ودراسة هذه الأحاديث في هذا الكتاب، فهي ثمينة وجديرة برسالة علمية.
تمام.
أيضا، عناية المؤلف بموضوعات لغوية كالإعراب وأهمية، لأن الإعراب يعتبر من الموضوعات علم التجويد، وفيه أخبار تتعلق بنشأة العربية لم أجدها في غير هذا الكتاب.
سبحان الله.
ثم كلامه عن كثير من مسائل التجويد وآداب التلاوة بعد ذلك.
تمام.
وهذا كما قلت لك هو قد حققه الدكتور غانم قدوري الحمد. من الكتب التي بعده، وأنا أريد أن أؤكد أنني أخذت بعض الكتب، لكنني أخذت أهم الكتب حقيقة.
جميل جدا.
يأتي بعدها أخي العزيز كتاب التمهيد في علم التجويد.
لازلنا في الكتب المتقدمة.
نعم.
جميل.
سأشير أنا إلى أننا انتهينا من الكتب المتقدمة.
تمام.
التمهيد في علم التجويد الذي صنفه ابن الجزري محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي المتوفى سنة 833 للهجرة، كان عمره عندما صنف كتاب التمهيد 19 سنة.
ما شاء الله.
بعد دراسته للتجويد والقراءات وإجادته لها على يد شيوخه، ثم كان يعيد النظر في هذا الكتاب حتى توفي، فبقي الكتاب منذ ألفه حتى مات 64 سنة وهو مؤلف له. نظم ابن الجزري بعد ذلك المقدمة الجزرية، وهذه مشهورة، منظومة معروفة لابن الجزري يسمونها المنظومة الجزرية المقدمة الجزرية، وهي منظومة في أكثر من 100 بيت وهي مشهورة وعليها شروح كثيرة جدا،
ويهتمون بها الشيخ في بداية الطلب.
نعم، هذه من أشهر المنظومات العلمية التي يعتني بها طلاب التجويد. وأنا أرى أنها في مرحلة الحقيقة متوسطة أو متقدمة وليست في بداية الطلب. وسأشير إلى هذا في الطريقة. المنظومة مختصرة من التمهيد، وهذه ميزة لكتاب التمهيد الذي معنا، أن المنظومة الجزرية مختصرة من كتاب التمهيد، ولذلك فالشراح الذين شرحوا هذه المقدمة يرجعون لكتاب التمهيد بكثرة، وهو كتاب اعتمد فيه مؤلفه على الكتب المتقدمة عليه. وهذا الكتاب كما تقدم قد حققه الدكتور غانم قدوري الحمد وحققه الدكتور علي البواب. يأتي بعده كتاب طريف وهو تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين لأبي الحسن علي بن محمد الصفاقسي، وهو كتاب له أنا ذكرته هنا لأنه تميز بكثرة التنبيه على الأخطاء التي يقع فيها القراء.
جميل.
نعم، سماه كما هو واضح من عنوانه تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين. وهذا ثم يأتي بعد ذلك كتاب جهد المقل لمحمد بن أبي بكر المرعشي الملقب ساجقلي زادة. وساجقلي كلمة تركية، لفظة تركية معناها ذو هدب، وزادة معناها الأصيل باللغة التركية، وهي لفظ يعني أو لقب يطلق على كثير من العلماء الأتراك. توفي المرعشي أو المرعشلي سنة 1150 هجرية، وهذا الكتاب أنا أنصح طلاب العلم بالوقوف عنده لأن فيه مادة صوتية فريدة. أيضا من الكتب التي يمكن أن تعتبر من المتقدمة هي تحفة الأطفال لسليمان بن حسين الجمزوري المتوفى في حدود سنة 1200 هجرية، وهي منظومة رجزية مشهورة عند المتأخرين. من الكتب الأخيرة أو التي تعتبر من المتأخرة كتاب نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد لمحمد مكي نصر الجريسي.
عام كم؟
هذا توفي عام 1322 هجرية، وهو من تلاميذ محمد بن أحمد المتولي القارئ المشهور. طيب. هذه بعض الكتب المتقدمة يا أخي العزيز.
جميل جدا.
ولأنها كثيرة الكتب المتقدمة فقد يعني ومخطوطاتها كثيرة، جمعها الذين جمعوا المفهارس في مخطوطات آل البيت في مجلد هو الذي يظهر أمام القارئ
على المخرج يظهرها. نعم
نعم. ما أدري الآن هناك كتب كثيرة معاصرة في التجويد وأنا أريد أن أقف عندها وأن أشير إلى أهم مباحثها، هل هذا
بقي معي 7 دقائق؟ لك الحرية فيها شيخ.
طيب أنا أريد أن أذكر هذا وأقف عند بعض الأشياء المهمة. من الكتب المعاصرة التي يعني أريد أن يعتني بها الطالب والأخوة المشاهدين كتاب سنن القراء ومناهج المجودين للدكتور الفاضل عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري.
جميل.
والدكتور عبد العزيز هو عميد كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية سابقا، وكان رئيسا للجنة التي راجعت المصحف أول لجنة.
تمام.
له كتاب، له عدة كتب منها سنن القراء ومناهج المجودين، وهذا الكتاب لا يستغني عنه طالب من طلاب القراءات والتجويد وهو مهم جدا ولا يسع الوقت للتفصيل فيه. له كتاب آخر للمرحلة المتوسطة وهو كتاب قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم، أيضا فصل فيه أحكام التجويد بطريقة علمية تعليمية للمرحلة المتوسطة. ثم للمرحلة الابتدائية للمبتدئين صنف كتاب التجويد الميسر الذي يظهر الآن، وأرفقه بشريط بتسجيل صوتي بصوته.
جميل.
فيه أمثلة تطبيقية وفيه يعني أمثلة كثيرة. من الكتب المهمة المعاصرة كتاب هداية القارئ إلى تجويد كلام الباري للدكتور عبد الفتاح المرصفي رحمه الله، وهو أحد شيوخ كلية القرآن الكريم في المدينة وقد توفي رحمه الله. أيضا من الكتب المهمة فن الترتيل وعلومه للشيخ أحمد الطويل وقد طبعه مجمع الملك فهد، وقد توسع في مسائل علم التجويد كثيرا وهو في مجلدين، وقد اختصره في كتاب تيسير علم التجويد الذي يظهر أمام المشاهد الكريم. من الكتب الجيدة أيضا كتاب المنير في أحكام التجويد الذي صدر عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن. أريد هنا أخي العزيز أن أشير إلى كتاب هنا مهم جدا وأعتبره من أهم الكتب المعاصرة التي جددت في علم التجويد. الأخوة الذين يسألون كثيرا عن التجديد في علم التجويد، أنا أقول لهم من أفضل من كتب في التجديد في علم التجويد بطريقة عملية هو الدكتور غانم قدوري الحمد. في كتابه علم التجويد دراسة صوتية ميسرة استطاع الدكتور غانم لأنه عني فترة طويلة بهذا العلم أن يصنف أو أن يحقق كتب كثيرة كما تقدم معنا، وأن يكتب أبحاث كثيرة نشرت في كتاب له أبحاث في علم التجويد، وله كتابه هذا الذي يظهر وهو علم التجويد دراسة صوتية ميسرة.
جميل.
قدم فيه دراسة أصوات الحروف العربية المفردة، ثم تكلم عن الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب، ثم استمر في تناوله الموضوعات التجويد المعهودة بطريقة مختلفة.
تمام.
وأراه قد استفاد من منهج القرطبي في كتابه الموضح الذي تقدم معنا، واستفاد من نتائج الدرس الصوتي الحديث.
تمام.
وهذا جانب مهم في جوانب تجديد علم التجويد، وأضرب لك مثالا الآن عندما ندرس اللغة الإنجليزية فإننا نعتني بمخارج الحروف عندهم
صحيح.
وهي التي ما يسمونه بالبرونانسيشن، وهذه يعتني بها طلاب اللغة الإنجليزية ويدرسونها في معامل، ويلومونك إذا أخطأت في الأي ومخرج الإي والآي والأو والواي، مخارجها متقاربة ولها دراسة
طيب.
وأنا جربت بنفسي ودخلت هذه المعامل وقلت في نفسي عندما كنت أدرس الطلاب التجويد ليتنا نستطيع أن نطبق هذه المسائل في هذه المعامل، وفعلنا مرة من المرات وكانت من أفضل التجارب، وتمنيت أن يطبق هذا في حلقات التحفيظ، أن يعني توفر هذه الأجهزة الصوتية لاختبار الصوت. أنا أرى أن هذا جانب مهم جدا من جوانب التجديد.
وغير موجود يا شيخ في الجامعات؟
موجود لكنه في كليات اللغات الإنجليزية والترجمة فقط، أما في قسم القرآن وعلومه وكل لا تسمع له أي حس، بل المشكلة أن المتخصصين في التجويد لا يعتنون بهذا
طيب.
ولعلك يعني عندما أشرت في بداية حديثك وقلت الدكتور غانم قدوري الحمد له جهود، لا شك عندما رأيت الكتب المتقدمة هو الذي حقق معظم كتب التجويد المتقدمة
الله.
ولذلك لفت نظرنا هذا في شسمه في شبكة التفسير والدراسات القرآنية، فأجرينا لقاء علميا موسعا معه حول هذه المسائل
جميل.
التي تعرض لها في أبحاثه وفي كتبه، وأجرينا معه هذا اللقاء وهو لقاء منشور على شبكة التفسير والدراسات القرآنية، يمكن الأخ المشاهد أن ينظر إليه
طيب.
من الكتب أيضا كتاب الإتقان في تجويد القرآن. أود أن أشير إلى مسألة وهي أن هناك الآن طرق جديدة لتعليم التجويد، منهم من جعله في جداول تسهل الأمر، منهم من جعله في أشرطة للتلقين والتكرار، هناك مواقع إلكترونية على الإنترنت أيضا لأحكام التجويد. ومسائل علم التجويد كما تفضلت هي مسائل متشعبة وكثيرة، لكن أرجو أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة.
أي نعم. دكتور قبل ذلك أنتم قبل بداية اللقاء أشرتم إلى بعض الملاحظات على المنهجية في التدريس وليس في التعليم
نعم.
أو في التعلم، فحبذا الشيخ لو أشرتم لها الآن.
الشيء الذي أريد أن أقوله أخي العزيز هو أن التلقي الذي يتلقاه الطلاب الآن، أنا أكاد أجزم أن معظم الطلاب الذين درسوا مخارج الحروف وصفات الحروف يأخذونها ولا يفهمونها، بحيث أن الطالب لا يستمتع وهو يمارس إخراج الحرف من هذا المخرج، ما الفرق بين المخرج هذا وهذا المخرج.
السبب إيش؟
السبب في ذلك أننا تلقيناها تلقيا نظريا. أنا أدعو أساتذة علم التجويد أن ينقلوا هذه الدراسة إلى مسألة تطبيقية، الاستعانة بالأجهزة الحديثة، ببرامج الحاسب الآلي الآن التي يمكن أنك ترى فيها أثر الصوت ومخارجها
طبعا.
أنا أتصور أن سوف تكون هناك نتائج طيبة وجيدة حول هذا الموضوع.
أيوة
الحقيقة يعني كان ودنا يعني أتحنا فرصة أو تكلمنا عن بعض المسائل التفصيلية في دور القنوات الفضائية الآن في التعليم وكذا، لكن لعله يكون لنا فرصة أخرى إن شاء الله.
أحسن الله لكم دكتور عبد الرحمن، وأنا في ختام هذه الحلقة أتقدم بعد الشكر شيخ أتقدم لكم بطلبين بحق المشاهدين وحق طلبة الأكاديمية، هو يا شيخ أستاذنكم في أن يكون هذا العرض الشيق والجميل على الموقع، الطلب الآخر أن تكون المسألة الأخيرة التي لم يسعفنا الوقت مادة مكتوبة على الموقع فلعلكم تلبون
بإذن الله. بإذن الله.
أحسن الله عليكم وشكرا سعيكم دكتور عبد الرحمن.
الله يحييكم.
مشاهدي الكرام بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي كنت وإياكم في صحبة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذة الشهري والذي أجاد وأفاد وجزاه الله خيرا. من يريد التواصل مع الضيف لمزيد استفسار ومزيد توضيح حول هذه المسائل، لأن الهدف من هذا البرنامج إنما هو انطلاقه، فيمكن أن تتواصلوا مع الدكتور من خلال الموقع الذي يظهر على الشاشة أمامكم الآن. أذكركم قبل أن أودعكم بالحلقة القادمة ستكون بإذن الله عز وجل في مبادئ علم القراءات، ضيفنا هو الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ إبراهيم بن سعيد الدوسري أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في انتظار تواصلكم ومشاركاتكم ونسعد بها كثيرا. إلى ذلك الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.